قال المصنف رحمه الله: وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة انصافا.
بعد ان بين الاوصاف خلطة الاوصاف وهي التي لا بد فيها من شروط حتى تتوفر أو يتوفر معنى الخلطة، الخلطة في الماشية، هذه الخلطة يعني التي استفاد منها حكم الزكاة ووجوبها بشروط، وذكر منها الاشتراك، يعني الاشتراك في الفحل، الاشتراك في الراعي، الاشتراك في ذلك المرعى والمبيت وغير ذلك مما هو بالنص أو بالتنبيه عليه. ثم بين يعني هذه الشروط أن تكون أيضا منها أن يكون حولا، فإذا كان بعض الحول يعني يختلطان ويختلطان في البعض الآخر فلا تعتبر خلطة، لا تعتبر هذه الخلطة، وإنما تعتبر بشرط أن يكون حولا كاملا. وذكر الأوصاف أو سائر الأوصاف الأخرى ثم انتقل وقال: قد تفيد الخلطة تغليظا وقد تفيد تخفيفا. فقد تفيد الخلطة تغليظا ومثل للتغليظ، ومعنى هذا أن الأصل الإنسان إذا كان عنده 20 شاة فلا زكاة فيها حتى تبلغ 40، يعني 39 لا شاة لا زكاة فيها إلا أن يشاء ربها. فإذا جعلنا إذا قلنا بأن 20 إذا جمع إليها شخص آخر 20 واختلط الحول كله وكذلك يعني توفرت الشروط كاملة، في هذه الحالة يعني وجب عليهم شاة أنصافا، يعني على كل منهما نصف، وإنما قال أنصافا لأنه ضرب المثال بما يتنصر. فلو كان يعني لواحد 10 والآخر له 30 فتكون الشاة هنا عليهم يعني واحد عليه ربع والثاني عليه 3/4، مفهوم هذا؟ يعني المسألة هنا نسبية، يعني نسبية حتى ولو كان له شاة واحدة فقط وشخص له 39 شاة فجلست حولا كاملا مختلطة واتفقت هذه الشروط فيها فعليهم شاة، هذه الشاة تخرج ثم تقسم قيمتها على 40 فيكون صاحب الشاة عليه جزء من قيمة هذه الشاة المخرجة، عليه جزء من قيمتها. هذا هو يعني الحكم في هذه المسألة في قوله: وقد تفيد الخلطة، يعني قد تفيد الخلطة في الماشية تغليظا.
وتخفيفا كثلاثة اختلطوا 120 شاة لكل واحد 40 فيلزمهم شاة أثلاثا ومع عدم الخلطة يلزمهم ثلاث كل واحد شاة.
يعني قال إذا كما تفيد تغليظا فهي تفيد تخفيفا، فقد يكون ثلاثة يعني اختلطوا ومع كل واحد منهم نصاب 40، وهذا شرط مالك، شرط مالك أنه لا يعتد بالخلطة إلا إذا كان كل منهم يملك نصابا، وقد بينا هذا في السابق أنه لا يشترط ملك النصاب لكل واحد، وإنما يشترط أن يكون الكل مجتمعا نصابا، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، خشية الصدقة، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فهذا دليل على أنه يعني المعتبر النصاب بلوغ النصاب الواحد فقط، ولا ننظر إلى الأجزاء. فإذا كان هناك أجزاء مثل أن يكون كل واحد منهم له مثلا يعني 40 شاة، فكل واحد لو كان على حدة لزمه شاة، ففي الثلاثة الأنصبة هذه مفترقة ثلاث شياة وفيها مجتمعة شاة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد أن الزكاة فيها تكون شاة حتى تبلغ 120 وتزيد واحدة، قال: فإذا زادت واحدة فيها شاتان. فهذا فيه بيان أن ما دون يعني من 120 فما دون حتى تبلغ 40 إنما فيها شاة واحدة، فهذا معنى أفاد التخفيف. فهذه في هذه الحالة ثلاثة يعني توزع القيمة، توزع قيمتها يعني تقدر قيمتها وتوزع ثلاثة، كل واحد منهم عليه ثلث يعني ثلث قيمة المخرج.
ولا أثر لتفرقة المال ولا خلطته نص عليه، لأن الخبر لا يمكن حمله على غير الماشية، ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض، تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها. قاله في الكافي،
يعني أن النص كما يبين في التجميع والتفريق يعني إنما هو في المواشي، وكذلك يعني سائر الأموال الأخرى ما ورد فيها يعني نصوص في التفريق أو التجميع، فتبقى على ما هي عليه. يعني الإنسان إذا عنده تجارة فلا بد أن يزكي هذه التجارة ولو اختلفت البلدان، لو اختلفت بلدان هذه التجارة وأماكنها لا بد أن يزكيها إذا كان مجموعها يبلغ النصاب. إذا كان مجموع هذه التجارة يبلغ النصاب فإنه يجب عليه الزكاة، ولو كانت يعني موزعة في بلدان متفرقة فلا ينظر إليها اجتمعت أو افترقت، هذا المعنى لا ينظر إليه، وإنما ينظر إلى الاجتماع والافتراق الذي يؤثر غالبا في زكاة المواشي. أما بالنسبة لعروض التجارة وما شابهها فأولا يعني كما تعلمون الحد الأدنى فيها يسير الذي هو 20 مثقال أو 100 درهم، وهو ما يبلغ تقريبا ما يقرب من 80 جرام من الذهب. ولا في تاجر الآن يعني يتجر ولو في أدنى تجارة من التجارات اليسيرة البسيطة، يعني ما أظن في تاجر يطلب عليه تجارة يعني عنده في أدنى مكان يعتبر أقل من النصاب حتى يتصور التفريق مثلا أو التجميع. يعني الأصل في هذا يعني أنه يكون في المواشي، كان له التأثير يعني للخلطة وللتفريق أثر، إما بالتفريق وإما بالتفريق. وأما بالنسبة لما عدا ذلك فإنه لا أثر للخلطة فيه. كذلك بالنسبة للحبوب ما تخلط، أقول الحبوب ما تخلط، يعني يعني من أرضه ونتائجه يعرف على حدة، ما تخلط مع بعضها حتى يقال أن إذا اختلطت يكون فيها الزكاة.
ما لم يكن المال سائمة، فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه، فإن كان له شيات بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.
استثنى من ذلك قال المال إذا تفرق في تجارة أو ذهب أو فضة فهذه ينقل إلى ما يملكه الإنسان، إلى مجموع ما يملكه، فمجموع ما يملكه يكون فيه الزكاة يجب عليه أن يزكي. لكن يقول ما لم يكن سائمة، فإن السائمة إذا كانت متفرقة في بلدان يعني أن يكون، وحد هنا مسافة القصر بالنسبة للسفر لأنه يترتب عليها أحكام، يعني مسافة القصر في السفر مترتب عليها أحكام كما تعلمون من القصر ومن يعني الإذن في الفطر وغير ذلك مما يشتبه في السفر، فمن هنا يعني قاسوا بمسافة القصر وإلا فما فيه دليل على هذا، ولكنه مما يعني علق الشارع عليه أحكاما، فقال إذا كان الفرق بين محل الماشية إذا كان في مكان حل الماشية في مكان مثلا وبينها وبين الماشية الأخرى ما يقرب من مسافة القصر فلكل حكم نفسه، لكل حكم نفسه بمعنى أنها لا يجمع. فإذا كان عندنا 20 في الرياض و20 في المدينة أنا مثلا هذه ترعى في مكان وهذه ترعى في مكان آخر فلا زكاة عليه، هذا مقصود. وإذا كان عنده 40 في الرياض مثلا و40 في هنا و40 في مكة مثلا فبينها مسافات قصر فعليه 3 شيئا، عليه ثلاث شياء، لأن لكل محل حكم نفسه، له حكم نفسه، ولأنها كما تعلمون تعتبر من الأموال الظاهرة التي تتعلق بها حاجة المساكين والفقراء في نفس المكان. فإذا الزكاة واجبة عليه هنا، فلا يجمع، لا يجمع بين المئة والعشرين ليدفع زكاة واحدة عند رأس الحول، وإنما يبقيها في أماكنها ويزكي في كل مكان بحسبه. هذا بالنسبة للسوائم. مسافة القصر، مسافة القصر قلنا أنهم اعتبروها لما يترتب عليها من أحكام الشرع، فجعلوا المسافة التي يمكن أن تعتبر هي مسافة القصر. أقول هذا شيء علامة، هذه علامة استنبطها أهل العلم من أن الشارع لما علق الأحكام على مسافة القصر قالوا ما دون مسافة القصر لا يعتبر سفرا ولا تعتبر مسافة، لا تعتبر مسافة، فما عده العرف الآن أنه سفر فهو سفر، وما لم يعده العرف سفر يعني خروج الإنسان يعني لنزهة أو لمثلا يعني يكون 30 كيلو أو نحو ذلك من المدينة ما يسمى سفرا، هذا هذا لا يسمى سفر.
باب زكاة الخارج من الأرض. أجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر.
هنا زكاة الخارج من الأرض، المعلوم أن من نعم الله عز وجل أن جعل الأرض مما يستنتج منه ويستثمر، والله عز وجل أودع هذه الأرض خيرات كثيرة وبركات، وفجر فيها المياه عيونا وأنهارا وآبار يستخرجها الإنسان بفعله، وبعضها يجريه الله عز وجل في الأرض. هذه النعم في هذه الأرض وهي منتشرة لا يكاد يخلو منها مكان يعني يصلح للزراعة، ولهذا من أعظم الفرية التي يفتريها الآن يعني المستعمرون في أن يقول أنه في عام 2000 أو أكثر من 2000 تصبح مجاعة، تصبح مجاعة، وهذا طبعا هي مغالطة، لأن الأرض لو نظرنا إلى الجزء المستثمر منها فإننا نجد أنه لا يساوي أحيانا يمكن في بعض المناطق ولا 1% من الأجزاء المستثمرة، بينما هناك بقاع واسعة جدا لم تستثمر ومياه أنهار كثيرة تذهب إلى البحار دون أن يستفاد منها في مجال الزراعة. فهذه من يعني الكذب الذي ينشره أعداء الإسلام من أجل يعني تحديد النسل، وهذه إنما تنشر بين أبناء المسلمين في مثلا الهند وفي مصر وغيرها من البلدان الأخرى التي يكون فيها يعني النسل متكاثر، فهم ينشرونها بين المسلمين ويسهلون أيضا يعني الوسائل، وسائل التعقيم، حتى أنها يعني تجد أنه ربما يكون يعني أوامر فيها أن يكون تحديد النسل يعني منضبطا وأن يكون لا يزيد عن طفلين. وبين النصارى أو بين الشيوعيين أو بين الرافضة لا تحديد في النسل، بل أن الرافضة يرون حل نكاح 9 من النساء وجمع أكبر عدد ممكن للتكاثر، بينما بالنسبة لأهل السنة ينشر بينهم وجوب تحديد النسل وتخويف الناس من الجوع، بينما نجد أن الأرض فيها خيرات كثيرة، ولو استغل يعني أجزاء أخرى من الأرض الآن لأصبحت تحدث الخير الكبير. وأكبر مثال على هذا لما شجعت يعني المملكة على زراعة البر، أصبح الآن يعني فيه اكتفاء ذاتي ويصدر يعني بعضه إلى البلاد المجاورة، إما يعني على شكل منحة أو عطية أو نحو ذلك. فهذه مثال بسيط يعني كيف لو أن الناس أنفسهم اتجهوا إلى هذا العمل المثمر، عمل الزراعة، تجد أنه ليس هناك فقير ولا يكون في أي في المجتمع حتى ولو كان كافر لا يكون محتاج إلى شيء. فسبب الحاجة هنا هو سوء التصريف، والسوء أيضا الاستغلال بالنسبة للأرض، وكذلك الاحتكار، لأن الكثير من من يزرع لا يؤدي حق الله عز وجل، ففي كثير من البلدان لا يؤدي فيها حقوق الله عز وجل، ولهذا يمحق الله عز وجل البركة منها وتسلط عليها الآفات على المحاصيل، وإنما يحرص المحاصيل الزراعية أداء حق الله عز وجل الواجب، كما جاء في أصحاب الجنة، فإن الله عز وجل أرسل عليها يعني حتى جعلها جداد، وحتى أنهم كادوا لا يعرفونها بسبب أنهم أصروا على منع حق الفقراء والمساكين وهو حق الله عز وجل. فهذا حق وجزء يسير يخرج من المال تزكية وتطهيرا له. فهذه الأرض فيها خيرات كثيرة، ولهذا فإن الزراعة يعني من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها وعدم إهمالها، ولكن بشرط ألا تتعلق بها القلوب، لأنه إذا تعلقت القلوب بالزراعة فإن الإنسان ينسى الجهاد في سبيل الله، كما ورد في الحديث: إذا أخذتم بأذناب البقر يعني وغرقكم الحرب فإنه مما يسلط الله عز وجل، تبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا أمر دينكم. فهذا الأمر يعني أغفال جانب الزراعة، وخاصة من أصحاب رؤوس الأموال الذين للأسف يستثمرون رؤوس أموالهم في المحرمات وفي الربويات، وكذلك يستغلها اليهود هم في يعني التصنيعات الحربية ضد المسلمين، وفي أيضا القروض يعني الطويلة المدى أو القصيرة، هذه المفروض أن أصحاب رؤوس الأموال يستثمرونها في الزراعة وفي المشاريع التي يكون فيها خير وبركة واستخراج ما في باطن هذه الأرض من النعم ومن الخيرات. هذه المسألة من المسائل المهمة التي ينبغي للمسلمين التنبه لها والتعرف عليها، فإن الله عز وجل أودع هذه الأرض خيرات كثيرة. ومن المعلوم أن يعني تختلف المناطق وتختلف الأماكن حسب الجودة، ولكن جذبت في أماكن أخرى يعني تجارب زراعية سواء كانت بطريقة صناعية أو بطريقة غير صناعية، إثبات أنها يعني إنتاج كثير وخير غزير كثير جدا. وأكبر مثال على ذلك هذه الشركة أيضا في تبوك التي فيها إنتاج زراعي، الآن فيه ملأت الأسواق بالخيرات والنعم، وأصبح يعني الفقير والغني يأكل من هذه النعم الكبيرة التي لا تكاد تحصى. لكن لو كان الاقتصاد على ما يرد يعني من الخارج كانت أسعار باهظة جدا، وكان الفقراء لا يصلون إليه وإلا يأخذون الشيء الذي يكون يعني أدنى مستوى أو الخرباب الذي يلقى به بالغمامة. فهذه من نعم الله عز وجل علينا أنه جعل في هذه الأرض خيرات واستودعها أيضا نعم. وكذلك لو آمن أهل القرى واتقوا الله عز وجل لفتح عليهم بركات من السماء والأرض، فهي بركات عظيمة تخرج من الأرض بسبب يعني ما استودعه الله عز وجل فيها، وهو المنبت الحقيقي لذلك. ولكن الإنسان يجب عليه بذل يعني ما في وسعه من السبب في استخراج واستثمار ما في باطن هذه الأرض. وهذه الأرض عندما تستثمر فإن لله عز وجل فيها حقا، وإن للفقراء في ذلك حق وهو الخارج من الأرض حتى يتذكر، لأن كل إنسان يعني إذا استخرج من الأرض خيرا كثيرا مثل ما يبلغ 5 أوسق كما سيأتي معنا تحديده وتقديره بالكيلو جرام، إذا استخرج الإنسان هذه الخيرات وهذه النعمة فليتذكر يعني أخاه الفقير المسكين، فإنه يعني لا يكون أحيانا لا يكون له أرض، وأحيانا لا يكون عاجزا عن العمل لا يستطيع العمل حتى ولو كان معه أرض يعجز عن عملها، ولا يجد من يعني يستثمرها ويدفعها إليه على مثلا على طريقة المزارعة والمخابرة. فمع هذا له حق عليه، وكذلك ما يقع يعني في فم طير ولا جائع من فقير أو عابر سبيل إلا ويكون له بذلك أجر، كما ورد الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون له بذلك أجر، يعني الزرع وكذلك الشجر المثمر لا يغرسه الإنسان ويبتغي به وجه الله عز وجل إلا جعل الله عز وجل له بذلك أجر ولو لم يثمر حتى، يعني لو قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة وهي غرسة النخلة فليغرسها فإنه له بذلك أجر. والفسيلة هي غرسة النخلة تجلس 5 سنوات يلا تثمر، ولكن نيته التي ينوي بها وجه الله عز وجل يكون له بها أجر. الأصل في زكاة الخارج من الأرض الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فذكر أو أشار إلى آية بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالخارج من الأرض متعدد ومتنوع، ومن ذلك الحبوب والثمار التي ورد فيها نص أو ما كانت في معنى المنصوص. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، فجعل يوم الحصاد الذي هو يوم كمال النماء بخلاف غيرها من المواشي ومن عروض التجارة ومن الذهب والفضة، فالمقصد فيها والنماء يحصل عن طريق الحول فيزيد. فبالنسبة للحصاد يكون أكمل ما يكون الثمار، وكذلك الحبوب تكون أكمل ما تكون إذا حصدت. وآتوا حقه يوم حصاده، ولأنه إذا آوته يعني المساكن ربما تبخل النفوس بذلك وتشح به، ولكن إذا كان موجود يعني على في مكان الحصاد ومكان الجداد ومكان التصفية فإن النفس تكون فيه أسهل في الإخراج. وورد في هذا أحاديث كثيرة: ليس بما دون 5 أوسق صدقة، فمعنى أنه ما بلغ 5 أوسق يجب فيه الزكاة وهو الصدقة هنا. وغير ذلك من الأحاديث الثابتة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله فيحرسون التمر على أهله، ثم إذا جاء وقت الحصاد والجذاب يرسل عماله لجباية هذه الزفوات وهذه الصدقات. وأما الإجماع فكما ذكر هنا حكاه ابن المنذر وحكاه ابن عبد البر أنه لا خلاف في هذا بين أهل العلم في وجوب زكاة الخارج، إخراج زكاة الخارج من الأرض. وإنما اختلفوا في بعض الأمور، أما من حيث الأنواع وإما أحيانا من حيث التحديد كما سيأتي بيانه وتفصيله.
يجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ويدل على اعتبار الكيل حديث: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، متفق عليه.
نعم، الاعتبارات التي ذكر هنا هو نوع بالأمثلة. والاعتبارات هذا القول وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن وافقه، على اعتبار أنه ما حوى أوصافا معينة. هذه الأوصاف هي تقريبا 3: الكيل، وكونه يبقى يعني الذي هو الادخار، كونه مما يدخر، وكذلك مما ييبس وليس مما يكون رطبا لأنه يسري إليه التلف، يسري إليه التلف. فهذه 3 أوصاف التي إذا دخلت في الشيء، إذا كان الشيء الذي يعني الحبوب سواء كانت مما يؤكل حبوبا مثل يعني الحنطة، الشعير، الذرة، الدخن، هذه تدخل تحت أصناف الحبوب، وكذلك تدخل تحتها الأرز أو الأرز، فإنه يعتبر الأرز من هذه الأصناف فإنه يكال، وكذلك يدخل تحت يعني الحبوب وأنواعها. أو كان يعتبر يعني من الأشياء التي تطبخ ويسمونها القطنيات، القطنيات وهذا مثل الفول والعدس والحمص، هذه الأشياء تسمى القطنيات وتسمى البقول. فإذا كان مما يدخل يعني مما يطبخ يدخل في الطبخ هذا، وهو يدخل فيه الخيل ويدخل فيه كما قلنا اليبس ويدخل فيه الادخار، فإنه يجب فيه الزكاة إذا بلغ خمسة أوسق، إذا بلغ خمسة أوسق والوسق 60 صاعا، وهذا إجماع انعقد على تحديده. كذلك يدخل في الأشياء التي تعتبر في يعني ما تسمى الأبازير، الأبازير والأبازير يعني التي كل ما يسمى يعني أو يدخل تحت الأبازير، مثل لو هنا بالكراوية والكسفرة، لأن الكسفرة هي اللغة الصحيحة وليست الكزبرة، الكزبرة محرفة وإن كان من الأخطاء الشائعة، هذا من الأخطاء الشائعة، والصحيح فيها الكسفرة بالفاء وليست الكزبرة. فهذا يدخل يعني تحت، وكذلك يعني السمسم ونحو ذلك تدخل تحت الأبازير. ثم يأتي بعد ذلك يعني ما ليس كذلك مما هو عبوب، وهذا الذي يسمونها يعني كون بزر القطن وبزر الكتان، الكتان له بزر وكذلك القطن له بزر يجمع، وكذلك لو دخل في هذا يعني بزر مثلا البرسيم فيجمع، وهو الآن من أغلى يعني أنواع الحبوب، يعتبر من أنواع أغلى أنواع الحبوب، تساوي المد منهم في مدة المدينة يمكن 1000 ريال قيمة. فهذا يعني يعتبر هذه الحبوب ما دامت تجري مجرى هذه الثلاثة الأشياء وبلغت خمسة أوسق فإن فيها الزكاة. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هو القول المختار في بالنسبة للحبوب، وسيأتي معنا وصف وضابط أيضا التمار، لأن هذا القول لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني الإجماع انعقد في الحبوب من القمح والشعير وما شابه ذلك، الذرة أحيانا تكون هي الغذاء الرئيسي في بعض البلدان مثل مثلا في اليمن، والسمسم أحيانا يكون غذاء رئيسي، فهذا يعني ينتج فيكون بكميات كبيرة، ويكون هناك فقراء ومساكين تتعلق نفوسهم بمثل هذا النوع من الغذاء، ففي هذه الحالة تجب فيه الزكاة قياسا على ما كان فيه نص، لأنه في معنى المنصوص، يعتبر في معنى المنصوص، يعني ما دام يدخل هذه الأوصاف أنه يكال أو يوزن، إذا كان استعاض عن الكيل بالوزن فإنه يقوم مقاما، فكانت الحبوب في الأصل تكال والآن أصبحت توزن، أصبحت الحبوب توزن، فلا معنى لتغيير المعيار، يعني كونه يكال أو يوزن يعني ممكن أن المكيل يعني نعرف قدر الموزون في يعني بالكيل، فإذا كان هناك يعني أكيال معينة محددة نستطيع أن نقيسها بالميزان، فتقاس أيضا بالميزان من الآن، يعني هو تقريبا يعني 560 جرام كيلو جرام، 560 كيلو جرام تقريبا كما حدده القرضاوي في كتابه الزكاة، لأنه حدد بالتقريب فوصل إلى أن خمسة أوسق وهي 60 صاع، الوسق 60 صاع فتبلغ كم؟ 300 صاع يجب عليه إذا بلغ 300 صاع، والصاع بالتقريب يعني يبلغ كيلوين أو كيلوين وثلث تقريبا أو كيلوين وربع، بعضهم يحدد بكيلوين ونصف، فيبلغ تقريبا يعني 600 إلى 650 كيلو جرام، فعلى هذا يعتبر تقريبي ما بين 600 إلى 650 كيلو جرام. حدد بأشياء زيادة الكيلو
الصاعي الغرام، يعني كيلو
الصاع هذا ما وصل
4 أمداد، وقال
هذا غير صحيح، والصاع 4 أمداد، الصاع صحيح 4 أمداد، فإذا جينا على الرجل المتوسط ووضع 4 أمداد من يده هكذا يزيد عن الكيلو النصف، فالغال الرجل المتوسط يطلع قريب من 2 كيلو، يطلع قريب من 2 كيلو على كل حال، وأيضا يختلف باختلاف الحب، فبعضه ثقيل وبعضه يعتبر، فالعبرة الأصل في الحب أنه بالخيط، عبارة بالكيل ولا يعتبر الوزن، مثل الكسفرة والكراوية والأشياء هذه لو اعتبرنا فيها الوزن تطلع يعني أطناب كبيرة حتى تبلغ يعني نفس يعني هذا الوزن، بينما في الكيل تبلغ مثلا 300 صاع. صاع المدينة، صاع المدينة السابق يعني يبلغ تقريبا ما يقرب من 2 كيلو، يزيد قليلا أو ينقص قليلا. هذا هو تحديد الصاع والله أعلم.
ومن التمر
البر لا بد من الثمر، ناخذ المحصول تشتريه منه بسرعة. خلاص تعتبر اخرجت، ما دام انه يقدر عليك، ما دام تقدر الدولة يعني اذا قدرت الدولة بشيء ثم خرج الشيء الذي عندك ازود مما قدرت الدولة، ها فلي تقدر الدولة اعطى لانه يعتبر واجب عليك انك تدفع، لكن الزايد الذي زاد عندك في الانتاج ما تبرا ذمتك اذا كانت تبرا، فانت تخرج للفقراء زكاة، زكاة تخرج للفقراء. نعم تبرا ذمتك به لان انت مطالب به البيت مال المسلمين، فما دام ياخذونهم ويصرفون مصارف الزكاة على ذمتهم، لكن ما زاد عندك من الانتاج وهو غالبا يزيد لانهم انما يخرجون خرص، فاذا زاد عندك في الانتاج واصبح يبلغ هذا القدر الذي هو ما بين 600 كيلو تقريبا 600 إلى 650 كيلو، ما دام يبلغ عندك الزائد هذا تزكيه. طب ما تحصل وقت التشريع لا من نفس الحق، آتوا حقه من نفسه، من نفس الحبوب يبرد. لا الثمن هذا على رأي الدولة، يعني هي تقدر عليك الدولة تقول أنت عليك كذا وقيمته كذا، فهذا كما قلت لك المقدار على ذمة الدولة، على ذمة الدولة وذمة اختبرة منه. لكن بالنسبة لو لم تأخذ الدولة منه في هذه الحالة تأتي حقه منه تخرجه منه، فالدولة الآن تقول أنا ما أخذ الحق ولا أخذ الماشية، وإنما تقدر يقدر نفس الساعي يقدر القيمة، يقدر القيمة فيأخذها من صاحبها، فصاحبها ينظر إن كانت القيمة هذه أنه يعرف هو عدد الكيلوات اللي تزيله، فإذا كان يعرف أن العدد اللي باقي كثير فيخرج زكاة الفقراء منه، هو يخرج زكاة لأنه مخير في هذا الحالة مخير، ولا يلزم أنه يروح يقوم ويعطي الفقير القيمة، لكن ذاك ملزوم، يعني هناك ملزوم، مع أن هذا الطريق غير صحيح. الصحيح في هذا أنه إذا أنتهى وجاء وقت الزكاة يأتي المصدق ليجمع الزكاة، كم طلعت الزكاة كذا وكذا، فيجمعها ثم يحرج عليها ويبيعها، واللي يشتريها بأزود بالأحق لبيت مال المسلمين فيشتري. هذا هو الصحيح، لكن الناس الآن يبغون التخلص يعني من الأشياء اللي فيها ثقل. نعم ياتي.
ومن الثمر
نعم قوله، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا، أو كان عثريا ما هو عشريا، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، يقصد بهذا رواه البخاري يعني التفريق، يعني فرق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسقى بالمؤونة وفيما لا يسقى، يعني يسقى بغير مؤونة، فما يسقى بالمؤونة وهو مياه الآباب تنزع مياهها والاحتوازات وغيرها لأنها بكلفة ومشقة وتحتاج إلى من يسقيها وكذلك إلى الرشاشات، وهذه تحتاج إلى قوة كهربائية، كل هذه تعتبر كلفة ومعونة، ففي هذه الحالة ليس عليه إلا نصف العشر، نصف العشر مما يخرج إذا بلغ النصاب، ففي هذه الحالة يعني كل عشرة يكون فيها النصف. إذا كان بالنسبة مما يسقى بالمعونة يعني بدون مؤونة فهو ماء السماء، يعني بعض البلاد يعني تأتيها الأمطار فتحتفظ الأرض من طين أرضها تحتفظ بالماء، فيزرع فيها يعني أحيانا يزرع في السنة مرتين أو ثلاثا على ماء المطر، ولا يعرفون أبدا السواد، وهذا موجود في اليمن يعني وسميت بهذا اليمن السعيد لأنهم كانوا يزرعون الذرة ثلاث مرات السنة، فتأتي وتنتج ثلاث مرات على ماء المطر حتى أنها تؤدي مرتين، حتى لو لم يأتي مطر إلا مرة واحدة. في هذه الحالة يعني عليهم العشر كامل، ليش؟ لأن السقي فيه كلفة، وهذا لا كلفة عليهم ولا مشقة، فعليهم العشر. وإذا كان بعضه يسقى بماء السماء ويسقى النصف الآخر بغير ماء السماء ففيه ثلاثة أرباع العشر، فيه ثلاثة أرباع العشر. قال وإنما اعتبرنا الكيل هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق أصلا مأخوذ من الصاع، التوسير مأخوذ من الصاع، لأنه لا يعرف الوسق إلا إذا عرفت يعني مجموع الأصواع، والوسق ستون صاعا، وبهذا حديث ضعيف إلا أن الإجماع منعقد على أن الوسق ستون صاعا، ومجموع الزكاة التي يجب فيها الزكاة إذا بلغ 300 صاع ففيها الزكاة وجوبا.
ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق
والسماق
لما تقدم. وحديث لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق رواه مسلم دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفاؤها عن غيرها.
انتفائها دل على كذا وانتفائها.
وانتفائها عن غيرهما قاله في الكافي.
ومن الثمر كالتمر والزبيب، لأن التمر والزبيب مما ورد النص فيه، وهو أنه في كتاب معاذ أن يأخذ من التمر والزبيب والفندق والشعير. التمر والزبيب يدخل في هذا لأن التمر ييبس ولأنه يدخر، وكذلك الزبيب يجفف وييبس فيدخل فيه الكيل، ويدخل فيه كما قلنا أيضا على الدخار، فهو أيضا يعتبر الحب فيجب فيه الزكاة. وساق على ذلك أمور أخرى، فذكر منها اللوز، فهو اللوز يعتبر أغلى أحيانا من الزبيب، وأغلى أيضا من التمر، فإذا بلغ نصابا فإنه يجب فيه الزكاة. وكذلك الفستق هو أيضا غالي، وكذلك يعتبر يعني من التمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ولا في ثمر أو ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق. والحقيقة إذا بلغ الفستق خمسة أوسق يعني تتعلق نفوس الفقراء به، لأنه يعني تمر كثير وقيمته أكثر من قيمة التمر يعني بمرات، فإذا إيجاب الزكاة فيه هو عين الحكمة. ولهذا أعرضت عن الأقوال الأخرى التي لم توجب الزكاة إلا بما ورد النص فيه، لأن ما كان في معنى المنصوص الأحوط فيه أن ننظر لحاجة الفقير والمسكين، فما تعلقت به حاجة الفقير والمسكين وكان فيه مواساة، لأن الذي يؤخذ من الشخص يعني القدر بسيط، يعني 300 صاع إذا أخرجنا منها مثلا يعني نصف العشر، لأن هذه الثمار غالبا لا تسقى إلا بالمؤونة وبالكلفة. كم عشرها مثلا؟ 300 30 صاع، ونصف العشر كم هو؟ 15 صاع. يعني إذا كان الإنسان بلغ عنده 650 كيلو من الفستق وأخرج منها مثلا يعني 50 أو 60 كيلو مثلا، فهذا شيء يعتبر قليل، لأن يعني حاجة الفقير هنا يعني لا شك أنها تقدم. قال دل على وجوب الزكاة في الحب والفستق والبندق، شيء معروف يعني عند يعني العطارين، هو نوع من الفاكهة أو نوع من التمر الذي يكون في يعني البلاد الباردة، يأتي في البلاد الباردة التي يكون فيها اللوز. وكذلك السماق يقول في القاموس إنه يعني تمر، السماق تمر يشهي ويقطع الإسهال المدمر، يعني إذا كان إنسان عنده إسهال كثير فإن ويعرفه العطارون بهذا الاسم. وكذلك الاكتحال بنقاعته، يعني إذا طحن أو إذا وضع وعجن وكان له نقاعة، النقاعة الصافي الماء الذي مثل نقاعة الحنة، عندما تعجن الحنة يكون فيه نقاعة، فهذا عندما يعني يخلط بالماء يصبح له نقاعة بارزة، هذه النقاعة يعني إذا اكتحل بها فإنها تنفع بإذن الله تعالى في مرض الرمد، في مرض الغمد الذي يكون يعني يأتي في العيون.
ولا زكاة في عنب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان لعدم هذه الأوصاف فيها. وقد روى موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضروات صدقة. وله عن عائشة معناه. وروى الأسرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا. وكتب يستأمر في العشر. فكتب إليه عمر أن ليس عليها عشر, هي من العضاء, هي من العضاء كلها, هي من العضاء كلها فليس عليها عشر.
وهذا الذي عليه العمل الفرسك الفوق, هذا الذي عليه العمل كان خالف في هذه المسألة أبو حنيفة, ترى أن كل خارج من الأرض يعني فيه العشر حتى من غير تحديد ولو لم يبلغ النساء, يعني لأنه ورد في الحديث ويعني فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر, وكذلك نصف العشر فيما كان بالمؤونة. فقال هذا إطلاق كل شيء يخرج من الأرض يعني من حبوب أو ثمار أو فواكه أو نحو ذلك فيه العشر. ولكن يرد هذا ما كان عليه على عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنهم كانوا يعملون على أنه إنما تكون الزكاة في أصناف معينة, فالفواكه ليست مما يدخر. وإن كان الآن يعني يمكن التصبير الفاكهة, الآن يمكن تصبيرها فهي تجلس أحيانا أكثر من سنة وهي في الثلاجات وغير ذلك, يعني فإذا دخلت يعني مدخل على الدخار إلا أنها لا يجري عليها مسألة الخيط, وكذلك لا يجري عليها مسألة اليبس, فإنها يعني ادخارها بمؤونة وبكلفة شاقة, لأنها يعني يخسر الإنسان فيها أشياء كثيرة وطاقة كهربائية ما هي سهلة, فإيجاب الزكاة فيها فيه كلفة ومشقة على الإنسان. وكذلك لم يؤثر عن السلف بل أثر عن الخلاف, وهذا عن معاذ رضي الله تعالى عنه لما سأل عن الخضروات والفواكه قال ليس بها صدقة, وهو يعني كتاب مرفوع. وإن كان هذا الكتاب بعض أهل العلم يعله بالانقطاع, والسبب في هذا يعني أن الراوي لم يدرك معاذ. ولكن قال الشيخ الألباني أن موسى هذا الذي روى الحديث قال عندنا كتاب معاذ, وهذا يسمى بالوجادة. الوجادة في علم الحديث يعني إذا وجد لم يعتبر فيه خلاف أبي حنيفة قال بالقليل والكثير, لأنه خلاف غير معتبر لقيام الدليل على خلاف قول. الوسق 60 ساعة وهناك 5 × 60 300 ساعة, إذا بلغت 300 ساعة مقدارها مجموعها كلها 653 كيلو جرام تقريبا أو 50 كيلة مصرية.
وبالأرادب 6.25, وبالرطل العراقي 1600, وبالقدس 257 وسبع رطل بحديث أبي سعيد المرفوعة ليس فيما دون 5 أوسق صدقة, رواه الجماعة.
أما التحديد بالأرادب وكذلك بالأرطال هذا اليوم غير منضبط خلاف الأوزان, وإنما كانوا ينقل بعضهم عن بعض فيما كان عليه الأمر السابق يوم كانت يعني بالأرادب, وكان أيضا يعرف أيضا بالأرطال, وكذلك لأنه يعني كان المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة. المكيال المعتبر مكيال أهل المدينة والميزان كان ميزان أهل مكة. فمن هنا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا, لأنهم هم كانوا أهل يعني كيل, وإنما كان الوزن لأهل مكة. ولكن إذا انتقلت الأشياء إلى الوزن فينبغي الاعتبار بها، يعني ينبغي الاعتبار بالوزن. وفي هذه الحالة يعني ما كان خفيفا وثقيلا كيف يمكن العمل فيه؟ ما كان خفيفا وثقيلا مثل يعني الأبازير كان يعني تكون خفيفة، فما العمل فيها؟ العمل في هذا يعني أنه ما يبلغ يعني 653 كيلو جرام إذا يكال، فما يبلغ هذا المقدار من الأشياء الخفيفة يعني حده في الكيل، لأن في الوزن يطلع كثير جدا، يمكن يطلع 1000 كيلو ما وصل 600، يعني ممكن يعني الكيل إذا كنا يطلع كثير جدا لا يصل 653 كيلو، بل يصبح أكثر، مثلا الكزبرة وغيرها لو جعلت 653 كيلو منها أطلع كيلها يعني يمكن أكثر من 500 صاع. ليش؟ لأنه خفيف. فإذا نرجع إلى الأشياء، يعني أثقل الأشياء اللي هو البر، مثلا البر فما بلغ 653 نعتبر حد، ثم يعني نكيله، فما كان موافقا للكيل الموجود في عصرنا يكون هو الحد في كل الأشياء الأخرى التي أوجبنا فيها الزكاة.
الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحق إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحها، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به، فأشبه اليابس، قاله في الكافي. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود ويقرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، رواه أبو داود. فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل وما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له، نص عليه. قال أحمد هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة.
أن يكون مالكا للنصاب وقت وجودها، يعني وقت الوجود، وحدد وقت الوجود هنا لأنه في الحب إلى اشتد، وفي الثمر إذا بدا الصلاة. ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لأن هذا وقت أمن العاهة. هذا معنى قوله اشتد الحب، اشتد الحب يبس وأصبح صالح لأن يؤكل ويبتدى بأكله، وكذلك بدو الصلاح وهو يعني احمراره واصفراره، وكذلك بالعنب قال يعني أن يحلو العنب، والاحمرار والاصفرار بالنسبة للرطب تمر. فهذا بدو الصلاح، يعني إذا بدأ الإنسان يأكل منه ويأكل، فهذا في هذه الحالة الله أعلم سبب أو العلة في هذا أنها أصبحت قادرة على يعني مقاومة الآفات بإذن الله تعالى. فإنه عندئذ علق الشارع كثير من الأحكام على اشتداد الحب، وكذلك على بدو الصلاح بالتمر، ومن ذلك قال من باع يعني حبا قبل أن يشتد أو تمرا قبل أن يبدو صلاحه فالتمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع أي المشتري، إن بهذه الحالة يعني غير مأمون العاهة. فمن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنفهم من هذا أنه إذا اشتد ويأتي الخارس، يأتي الخارس ويخرس. فإن قال إنه إذا يبس هذا الشيء الموجود في النخل، وكذلك الحب في السنابل، إذا يبس يبلغ كذا، فإن بلغ النصاب فما فوق فبه الزكاة، وإن لا يبلغ نصابا فلا زكاة عليه. هذه المسألة التي ينبغي أن يكون مالكا له، أن يكون مالكا لهذا النصاب، يعني وقت اشتداد الحب وبدو الصلاح يكون داخلا في ملكه. أما إذا كان ممن يجمع مثل الذي يلتقط السنابل يعني من بعض الناس إذا حملوا يعني هذه الأشياء، فهو يأخذ السنابل ويجمعها ثم بعد ذلك يعني يصفيها، هذا غير مالك للنصاب، لأنه إنما أخذها بعمل وجمعها يعني بتعب وليس من أهل الملك. هذا على الصحيح ليس من أهل الملك. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود أي خيبر فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، يعني قبل أن يبدأوا يأكلون منه أكلا كثيرا، هذا المقصود. فبدأت طيبته يبدأ يرسل إليه، فقد عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بها على النصف. وهذا الحديث وهو الذي رواه أبو داود قال الألباني رجال الوثيقات كلهم، غير أنه منقطع بين ابن جريج وابن شهاب، وله شاهد من حديث جابر فله شواهد. وهذا ليس في وجوب الزكاة على اليهود، يعني كونهم يجب عليهم، ولكن لأن الأرض خراجية وكان يجب عليهم أن يعني يدفعوا نصفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويعملون فيها، لأنه قالوا أنتم لا تعرفون يعني العمل فيها ونحن نعرف العمل فعاملون عليها. فكتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم نصف ما يخرج وله النصف، وشرط أن يكون العمل والبذر عليهم، أن يكون البذر والعمل عليهم. فهذا معنى قوله أن عبد الله بن رواحة ذهب لخرص التمر يعني حين بدو صلاحه، وهذا يكون دائما في كل الثمر الذي يكون فيه في الكروب أو غيرها، يعني إذا بدأ الصلاح وأصبح يبدو أنه لا بأس أن يبدأ بأكله، يبدأ بأكله. فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل الذي يجمع ولو بلغ عنده أكثر من نصاب، لا زكاة عليه، لأنه وقت وجوب الزكاة فيه ما كان ما يتكلم. وما يأخذه أجرة بحصاده، يقول أنا الذي الآن يقطع النخل، في ناس ما يستطيعون يقطعون بأنفسهم النخل، فيقول له أعطيك الأجرة من التمر، فيجمع من التمر ما يبلغ نصابا أو نصابين أو ثلاثة، لا يجب فيه زكاة عليه، لأنه وقت ما وجد لم يكن مالكا له، إنما كان المالك غيره، فهذه إنما أخذها أجرة بأجرة عمل. كذلك لو وهب له شخص يعني خمسة أوسق أو عشرة أوسق لا زكاة فيها، لأنه يعني لا يعتبر مالكا لها وقت وجوب الزكاة. قال أحمد هو بمنزلة المباحات ليس عليه فيه زكاة.
فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر، لحديث ابن عمر مرفوعا فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه أحمد والبخاري وللنسائي وأبي داود وابن ماجة فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بلا أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني والنضح والنضح نصف العشر.
هذا الحديث الأول يعني رواه البخاري وأحمد وغيره، واضح الصحة، ويعني القياس هنا يدخل في مسألة ما سقي نصفه بمؤونة ونصفه بلا مؤونة، قالوا ففيه ثلاثة أرباع العشر، فيه ثلاثة أرباع العشر. فيما سقت السماء العشر يعني بلا مؤونة بالأمطار، بعض البلدان فيها أمطار كثيرة وهذه يعني تتوالى، فلا يجب فيه أكثر يعني لا ينقص عن العشر، العشر كان. وفيما سقي بالنضح، النضح بالنواضع، ولهذا وسط الرجل الذي أقبل بناضحيه وأراد أن يصلي مع معاذ فبدأت البقرة فأخذ صلى أخذ ناضحيه وذهب يسقي، لأنهم كانوا يسقون أيام الحر في المدينة في الليل، فلأن في النهار لا يستطيعون فيسقون بالليل، فهذا الناضح والنواضح سميت بذلك لأنها تنضح الماء أي تخرجه من البير، يخرج من الآبار يعني بواسطة النواضح، يوضع لها ما يسمى بالغرب أو بالدلو الكبير، ثم الثانية المعروفة السواني سواء كانت من البقر أو كانت من الإبل، وتسمى النواضح غالبا في الإبل. والحديث الثاني فيما سقت السماء والأنهار والعيون، لأنها أشياء لا كلفة فيها، أو كان بعلا، البعل يعني المقصود به الذي يسقي بدون مؤونة، يعني يسقيه السماء، يسقيه السماء يسمى بعلا ويسمى عثريا. وفيما سقي بالسواني والنبض نصف العشر، وهو حديث صححه الشيخ الألباني.
حضور الولاد بعد صلاة أو بعد الولاد بدي صاحب ربها يتمي وإياك
يأكل منها، لكن يعني الأولى أن إذا كان غير محتاج إليها يقف حتى يعني يكتمل، لأنه الحقيقة يعني ما هو بدو الصلاة؟ هل بدو الصلاة في عموم البستان أو بدوه في البعض؟ قال أهل العلم أن ينظر إليه، فإن كان يتقارب، إن كان يتقارب زمن بدو الصلاة فيعتبر إذا بدا صلاة بعضها فهو صلاة للكل،
لا يأخذ
منها شيء حتى يصدر إلا إذا احتاج فاضطر إلى أكل منه، فهذه ضرورة وعذر له يأكل منه. ولم يعتبر فيه خلاف أبي حنيفة قال في القليل والكثير، لأنه خلاف غير معتبر لقيام الدليل على خلاف قول الوسق 60 صاع، وهناك 5 × 60 300 صاع، إذا بلغت 300 صاع مقدارها مجموعها كلها 653 كيلو جرام تقريبا، أو 50 كيلة مصرية.
وبالأرادب 6.25، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدس 257 وسبع رطل، بحديث أبي سعيد المرفوع ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه الجماعة.
أما التحديد بالأرادب وكذلك بالأرطال هذا اليوم غير منضبط خلاف البلدان، وإنما كانوا ينقل بعضهم عن بعض فيما كان عليه الأمر في السابق، يوم كانت يعني بالأرادب، وكان أيضا يعرف أيضا بالأرطال، وكذلك لأنه يعني كان المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة، المكيال المعتبر مكيال أهل المدينة والميزان كان ميزان أهل مكة، فمن هنا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، لأنهم هم كانوا أهل يعني كيف، وإنما كان الوزن لأهل مكة، ولكن إذا انتقلت الأشياء إلى الوزن فينبغي الاعتبار بها، يعني ينبغي الاعتبار بالوزن، وفي هذه الحالة يعني ما كان خفيفا وثقيلا كيف يمكن العمل فيه، ما كان خفيفا وثقيلا مثل يعني الأبازير كانت يعني تكون خفيفة، فما العمل فيها؟ العمل في هذا يعني أنه ما يبلغ يعني 653 كيلو جرام إذا تكال، فما يبلغ هذا المقدار من الأشياء الخفيفة يعني حده في الكيل، لأن في الوزن يطلع كثير جدا، يمكن يطلع 1000 كيلو ما وصل 600، يعني ممكن يعني الكيل إذا كناه يطلع كثير جدا لا يصل 653 كيلو، بل يصبح أكثر، مثلا الكزبرة وغيرها لو جعلت 600 وخذت يعني 53 كيلو منها يطلع كيلها يعني يمكن أكثر من 500 صاع، ليش؟ لأنه خفيف. فإذا نرجع إلى الأشياء يعني أثقل الأشياء اللي هو البر، مثلا البر فما بلغ 653 نعتبره حد، ثم يعني نكيله، فما كان موافقا للكيل الموجود في عصرنا يكون هو الحد في كل الأشياء الأخرى التي أوجبنا فيها الزكاة.
الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحها، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به، فأشبه اليابس، قاله في الكافي. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيقرص عليهم النخل حين يصيب قبل أن يؤكل منه، رواه أبو داود. فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل وما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له، نص عليه. قال أحمد هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة،
أن يكون مالكا للنصاب وقت وجودها، يعني وقت الوجود، وحدد وقت الوجود هنا لأنه في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدا الصلاح. ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لأن هذا وقت أمن العاهة. هذا معنى قوله اشتد الحب، اشتد الحب يبس وأصبح صالح لأن يؤكل ويبتدى لأكله. وكذلك بدو الصلاح وهو يعني احمراره واصفراره، وكذلك بالعنب قال يعني أن يحلو العنب، والاحمرار والاصفرار بالنسبة للرطب والتمر. فهذا بدو الصلاح يعني إذا بدأ الإنسان يأكل منه ويأكل. فهذا في هذه الحالة الله أعلم سبب أو العلة في هذا أنها أصبحت قادرة على يعني مقاومة الآفات بإذن الله تعالى. فإنه عندئذ علق الشارع كثير من الأحكام على اشتداد الحب، وكذلك على بدو الصلاح بالتمر. ومن ذلك قال من باع يعني حبا قبل أن يشتد أو ثمرا قبل أن يبدو صلاحه فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع أي المشتري، إن بهذه الحالة يعني غير مأمون العاهة. فمن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فنفهم من هذا أنه إذا اشتد ويأتي الخارس ويقرص، فإن قال إنه إذا يبس هذا الشيء الموجود في النخل وكذلك الحب في السنابل إذا يبس يبلغ كذا، فإن بلغ نصاب فما فوق فبه الزكاة، وإن لا يبلغ نصابا فلا زكاة عليه. هذه المسألة التي قال ينبغي أن يكون مالكا له، أن يكون مالكا لهذا النصاب، يعني وقت اشتداد الحب وبدو الصلاح يكون داخلا في ملكه. أما إذا كان ممن يجمع مثل الذي يلتقط السنابل يعني من بعض الناس إذا حملوا يعني هذه الأشياء، فهو يأخذ السنابل ويجمعها ثم بعد ذلك يعني يصفيها، هذا غير مالك للنصاب، لأنه إنما أخذها بعمله وجمعها يعني بتعب وليس من أهل الملك. هذا على الصحيح، ليس من أهل الملك. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود أي خيبر فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، يعني قبل أن يبدأوا يأكلون منه أكلا كثيرا، هذا المقصود. فبدأت طيبته يبدأ يرسل إليه، فقد عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بها على النصف. وهذا الحديث وهو الذي رواه أبو داود قال الألباني رجال وثقات كلهم، غير أنه منقطع بين ابن جريج وابن شهاب، وله شاهد من حديث جابر فله شواهد. وهذا ليس في وجوب الزكاة على اليهود يعني كونهم يجب عليهم، ولكن لأن الأرض خراجية وكان يجب عليهم أن يعني يدفعوا نصفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويعملون فيها، لأنه يعني قالوا أنتم لا تعرفون يعني العمل فيها ونحن نعرف العمل فعاملون عليها. فكتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم نصف ما يخرج وله النصف، وشرط أن يكون العمل والبذر عليهم، أن يكون البذر والعمل عليهم. فهذا معنى قوله أن عبد الله بن رواحة ذهب لخرص التمر يعني حين بدو صلاحه، وهذا يكون دائما في كل التمر الذي يكون فيه في الكروب أو غيرها، يعني إذا بدأ الصلاح وأصبح يبدو أنه لا بأس أن يبدأ بأكله. فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل الذي يجمع ولو بلغ عنده أكثر من نصاب لا زكاة عليه، لأنه وقت وجوب الزكاة فيه ذكر ما يتكلم، وما يأخذه أجرة بحصاده. يقول أنا الذي الآن يقطع النخل، في ناس ما يستطيعون يقطعون بأنفسهم النخل، فيقول له أعطيك الأجرة من التمر، فيجمع من التمر ما يبلغ نصابا أو نصابين أو ثلاثة لا يجب فيه زكاة عليه، لأنه وقت ما وجد لم يكن مالكا له إنما كان المالك غيره، فهذه إنما أخذها أجرة بأجرة عمل. كذلك لو وهب له شخص يعني 5 أوسق أو 10 أوسق لا زكاة فيها، لأنه يعني لا يعتبر مالكا لها وقت وجوب الزكاة. قال أحمد هو بمنزلة المباحات ليس عليه فيه زكاة.
فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر، لحديث ابن عمر مرفوعا: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه أحمد والبخاري وللنسائي وأبي داود وابن ماجة: فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بلا أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني والنضح والنضح نصف العشر.
هذا الحديث الأول يعني رواه البخاري وأحمد وغيره، واضح الصحة، ويعني القياس هنا يدخل في مسألة ما سقي نصفه بمؤونة ونصفه بلا مؤونة. قالوا ففيه ثلاثة أرباع العشر، فيه ثلاثة أرباع العشر. فيما سقت السماء العشر يعني بلا مؤونة بالأمطار، بعض البلدان فيها أمطار كثيرة وهذه يعني تتوالى، فلا يجب فيه أكثر، يعني لا ينقص عن العشر، العشر كان. وفيما سقي بالنضح، النضح بالنواضح، ولهذا وسط الرجل الذي أقبل بناضحيه وأراد أن يصلي مع معاذ فبدأت البقرة فأخذ صلى أخذ ناضحيه وذهب يسقي، لأنهم كانوا يسقون أيام الحر في المدينة في الليل، فلأنه في النهار لا يستطيعون فيسقون بالليل، فهذا الناضح والنواضح سميت بذلك لأنها تنضح الماء أي تخرجه من البير، يخرج من الآبار يعني بواسطة النواضح، يوضع لها ما يسمى بالغرب أو بالدلو الكبير، ثم الثانية المعروفة السواني سواء كانت من البقر أو كانت من الإبل، وتسمى النواضح غالبا في الإبل. والحديث الثاني: فيما سقت السماء والأنهار والعيون، لأنها أشياء لا خلفة فيها، أو كان بعلا، البعل يعني المقصود به الذي بدون مؤونة، يعني يسقيه السماء، يسقيه السماء يسمى بعلا ويسمى عثريا. وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر، وهو حديث صححه الشيخ الألباني.
حمد لله بعد صلاة حول أبو هاب صاحب ربه يتمي وإياك
يأكل منها، لكن يعني الأولى أن إذا كان غير محتاج إليها يقف حتى يعني يكتمل، لأن الحقيقة يعني ما هو بدو الصلاة؟ هل بدو الصلاة في عموم البستان أو بدوه في البعض؟ قال أهل العلم أن ينظر إليه، فإن كان يتقارب، إن كان يتقارب زمن بدو الصلاة فيعتبر إذا بدأ صلاة بعضها فهو صلاة للكل،
لا يأخذ
منها شيء حتى يصدق إلا إذا احتاج فاضطر إلى أكل منه، فهذه ضرورة وعذر له يأكل منه.